بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الحسين بن واقد عن أوف بن دلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد، وقد روى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حكم عليه الترمذي رحمه الله بالحسن، وارتضى هذا الحكم شيخنا رحمه الله وهو كذلك، فإن الحسين وثقه بعضهم وقال بعضهم صدوق، وأوفى بن دلهم كذلك، وجماعة، وفي رقم 2429 من علل بن أبي حاتم قال وسألت أبي عن حديث رواه الفضل بن موسى السيناني عن الحسين بن واقد عن أوفى عن أبي أوفى بن دلهم، وهنا عن أوفى، عن نافع دلهم فتح الدال، عن نافع عن ابن عمر أنه صعد رسول المنبر فنادى بصوت رفيع يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين. الحديث قال أبي لا يعرف أوفى عن نافع ولا أدري ما هو، جاء في الجرح والتعديل أوفى هذا لا يعرف ولا أدري من هو. أبو حاتم يقول أتنا التهذيب أحسن هذا التقريب، لكن نأخذ التهذيب أحسن التقريب. قال أوفى بن دلهم العدوي البصري صدوق من السادسة، صدوق ولم يتعقب، ما تعقبه المحقق. أوفى بن دلهم العدوي البصري روى عن نافع ومعاذ العدوي ومعاذ العدوية والعلاء بن زياد وغيرهم، وعنه الحسين الواقد وسليم الأخضر وعوف وغيرهم. قال أبو حاتم لا يعرف ولا أدري من هو، وقال النسائي ثقة، وحسن الترمذي حديثه يا معشر من آمن بلسانه ليس له عنده غيره، وذكر عبد الغني في شيوخه وذكر عبد الغني في شيوخه قرة بن خالد وهو وهم، قلت ولا، وقال الأزدي فيه نظر، ذكره ابن حبان في الثقات عندنا في التهذيب، قال النساء ثقة، هو المثبت مقدم على النافي أبو حاتم ما عرفه، والنساء عرفه، والترمذي عرفه وحسن حديثه، ولم يزد الذهبي في ميزانه على قوله قال الأزدي فيه نظر، وقال أبو حاتم لا يدرى من هو، وقال النسائي ثقة ولم يرجح، والقول قول النسائي وقول الترمذي في هذا الحديث. يعني الرجل عندنا قد وثق، لا يقدح فيه جهالة من جهله، فالقول بأنه ثقة على قول النسائي قد عارضه قول الأزدي فيه نظر، فارتضى الحافظ منزلة صدوق، أي أنه محتج به دون الثقة، نزلت رتبته عن الثقة بكون الأزدي وإن كان متشددا قال فيه نظر، وبتحسين الترمذي له. أما أنه مجهول فلا، الحديث ليس معلم، والحديث في علل. بن أبي حاتم 2429 ليس فيه علة سوى عدم معرفة أبي حاتم، بحال أوفى وقد عرفه. النسائي ووثقه وحسن حديثه الترمذي. جميل، يعني أدخله في العلل على حسب عدم معرفة أبيه، والحديث يعني حسن بل صحيح لغيره، حسن لذاته صحيح بحديث أبي برزة الأسلمي عند أبي داود برقم 4480، فإنه حديث حسن أيضا حديث أبي برزة، غير أن الشيء غير أنه لم نراه في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم، الآية 12 من سورة الحجرات، ساق في قوله ولا تجسسوا، قال التجسس طلب المعايب من الغير، أي أن الإنسان ينظر ويتصنت ويتسمع لعله يسمع شرا من أخيه، أي قوله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ساق في الباب الحديث حديث أبي برزة الأسلمي، وحديث أبي هريرة كل مسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. حديث أبي برزة يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتاب مسلم ولا تعيروا ولا تتبع عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع إلا عورته يفضح في بيته، وهو حديث صحيح عند أبي داود وعند أحمد في المسند 420 والبيهقي وغيرهم. وساق أيضا حديث البراء بن عازب خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها أو قال في خدورها، فقال يا معشر من آمن بلسانه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. أخرجه أبو يعلى وابن أبي الدنيا وقال هيثم رجاله ثقات. فهذه ثلاثة أحاديث بما فيها حديث ابن عمر أيضا ساقه في هذا الموضع بلفظ واحد، غير أن بعضها لا تقتابوا وبعضها لا تتبعوا. وفي الباب عن المستورد أنه قال عن وقاص بن ربيعة عن المستورد أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها مثلها يوم في جهنم، ومن كسى ثوبا برجل كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح في الصحيحة 934 وفي صحيح أبي داود. وذكر حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهو حديث صحيح. وفي الحاشية: ولا تجسسوا. حاشية نقلا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله: يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إلى قوله: تجسسوا ليغتب بعضكم بعضا. التجسس طلب المعايب من الغير، أي أن الإنسان ينظر ويتصنت ويستمع لعله يسمع شرا من أخيه، أو لعله ينظر سوءا من أخيه. والذي ينبغي الإنسان أن يعرض عن معايب الناس وأن لا يحرص على الاطلاع عليها. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يخبرني أحد عن أحد، يعني شيئا مما يجيب الظن السوء به، إنه يحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فلا ينبغي الإنسان أن يتجسس، بل يأخذ الناس على ظاهرهم ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك الظاهر. وفي هذه الجملة من الآية قراءة أخرى: ولا تحسسوا، قيل معناها واحد، وقيل بل لكل واحد منهما معنى. والفرق عنه هو أن التجسس أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه، والتحسس أن يتلمسه عن غيره فيقول الناس مثلا: ما تقولون في فلان، ما تقولون في فلان، وعلى هذا فتكون القراءتان مبينتين للمعنيين، كلاهما مما نهى الله عنه لما في هذا من اشغال الناس بمعايب الآخرين. وكون الإنسان ليس له إلا أن يطلع على المعايب، وكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على المعايب. ولهذا من ابتلي بالتجسس أو التحسس تجده في الحقيقة قلقا دائما في حياته، وينشغل بعيوب الناس عن عيوبه ولا يهتم بنفسه. وهذا يوجد كثيرا من بعض الناس الذين يأتون إلى فلان وإلى فلان: ما تقول في كذا، ما تقول في كذا، فتجد أوقاتهم ضايعة بلا فائدة، بل ضايعة بمضرة، لأن ما وقعوا فيه فهو معصية الله عز وجل. هل أنت وكيل عن الله عز وجل تبحث عن معايب عباده؟ والعاقل هو الذي يتحسس معايب نفسه وينظر معايب نفسه ليصلحها، إلا لا أن ينظر معايب الغير ليشيعها والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل: الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فعلى كل حال هذه آداب، هذه آداب وتوجيهات من الله عز وجل إلى أخلاق فاضلة مأمور بها، أخلاق منهي عنها: ولا يغتب بعضكم بعض الغيبة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذكرك أخاك ما يكره. وهذا تفسير من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بما بمراد الله تبارك وتعالى في كلامه: ذكرك أخاك ما يكره، سواء كان ذلك في خلقته أو خلقه أو خلقه أو في أحواله أو في عقله أو في ذكائه أو في غير ذلك. مثل أن تقول: فلان قبيح المنظر، ذميم فيه كذا، تريد معايب جسمه أو في خلقه بأن تقول: أحمق، سريع الغضب، سيء التصرف، ما لم يكن ذاك فيه، أو ما لم يكن على سبيل جرح لزمة وما أشبه ذلك. أو في خلقته الباطنة، كأن تقول: فلان بليد، فلان لا يفهم، فلان سيء الحفظ وما أشبه هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدها بحد واضح بين: ذكرك أخاك ما يكره. قالوا: يا رسول الله، رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي جمعت بين البهتان والغيبة. وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر الناس ما يكرهون، سواء كان ذلك فيهم أو ليس فيهم، إلا إذا كان لمصلحة شرعية قيدها العلماء. وأعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك إن الله سيسلط عليك من ينشر عيوبك جزاء وفاقا. لا تظن الله غافل عما يعمل الظالمون، بل سيسلط عليه من يعامله مثل ما يعامل الناس. لكن إذا كانت الغيبة للمصلحة فإنه لا بأس بها ولا حرج فيها. ولهذا جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله تستشيره في رجال خطبوها، ذكر الحديث أم معاوية فسألوك شيء من فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيبا في هذين الرجلين للنصيحة وبيان الحق. ولا يعد غيبة بلا شك. ولهذا لو جاء إنسان يستشيرك في معاملة رجل، قال: فلان يريد أن يعاملني بيع أو شراء أو إيجارة أو في تزويج أو أشبه ما أشبه ذلك، وأنت تعرف أن فيه عيبة، فإن الواجب أن تبين له ذلك. ولا يعد هذا كما يقول العام من قطع الرزق، بل هو من بيان الحق. إذا عرفت أن في هذا الرجل الذي تريد أن يعامله يريد أن يعامل هذا الشخص ببيع أو مماطل كذاب محتال، فقل له: يا أخي لا تبع لهذا أنه كذاب مماطل محتال أو محتال، ربما يدعي أن في السلع عيبا وليس فيها عيب، ربما يدل غبن وليس مغبون أشبه ذلك، أتقع معه في صراع ومخاصمة. أو جاء إنسان يستشيرك في شخص خطب منه ابنته، والشخص ظاهره العدالة والاستقامة وظاهره حسن خلق، لكنك تعرف فيه خصلة معيبة، يجب عليك أن تبين هذا. فمثلا تعرف أن في هذا الرجل كذبا، أو تعرف أنه يشرب الدخان لكنه يجحده ولا يبين للناس، يجب أن تبين، تقول: هذا رجل ظاهر أن يستقيم وأنه خلوق وأنه طيب، لكن فيه العيب الفلاني، حتى لو كان هذا متجها إلى أن يتزوجه ثم بعد ذلك بالخيار، لأنه سيدخل على بصيرة. وعلى كل حال استثنى من الغيبة وهو ذكر الرجل ما يكره إذا كان على سبيل النصيحة والبيان. ومنه ما يذكر في كتب الرجال، مثلا: فلان سيء الحفظ، فلان ابن فلان كذاب، فلان ابن فلان فيه كذا، إلى آخره. إذا كان الغرض من ذكر أخاك ما يكره النصيحة فلا بأس. كذلك لو كان الغرض من ذلك الظلم والتشكي، يعني يذكر الأشياء التي استثناها أهل العلم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلى من ظلم. وساق في هذا فوائد من هذا الباب، من باب أن هذا ليس بغيبة، كونه تتبع عورة، معنى أنه عرف منه ما لم يعرف غيره، ما تتبع العورة إنما ظهر عنده وضح عنده، هذا خلاف تتبع العورات. وذكر ابن رجب رحمه الله في حديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة من جامع العلوم والحكم، حديث الستر وعدم تتبع العورات. وذكر من شواهد الباب حديث أبي برزة. واعلم أن الناس على ضربين: أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها. كلام طيب، رجل صالح معروف بالستر الحال وبالصلاح، هتكه لا يجوز، بل ينصح ويستر، ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص. وفي ذلك قد قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه، كما في قصة الإفك. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحد ولم يفسره لم يستفسر، بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكما لم يستفسر الذي قال: أصبت حدا فأقمه علي. ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له حتى لم يبلغ الإمام، لو أخذ بجريمته. وفي مثله جاء الحديث أقيل ذوي الهيئات أثراتهم، خرجه أبو داود النسائي من حديث عائشة. والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له له، فهذا هو الفاجر المعلن، مجاهر، هذا مجاهر وليس معافى، وليس له غيبة كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود، صرح بذلك بعض أصحابنا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا أن اعترفت فرجمها. مثل هذا لا يشفع له في إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره ويرتدع به أمثاله. قال مالك: من لم يعرف منه أذى للناس، وإنما كانت منه زلة، فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام. وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد، حكاه ابن المنذر وغيره. وكره الإمام أحمد رفع الفساق إلى السلطان بكل حال، وإنما كرهه لأنهم غالبا لا يقيمون الحدود على وجهها، الحكام ربما بالغوا، ولهذا قال: إن علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه. ثم ذكر أنهم ضربوا رجلا فمات، يعني لم يكن قتله جائزا، ولو تاب أحد من الضرب الأول كان الأفضل أن له أن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ويستر على نفسه. وأما الضرب الثاني، أي النوع الثاني من ذكره، فقيل إنه كذلك، وقيل بل أولى أن يأتي الإمام ويقر على نفسه بما يجب الحد حتى يطهره. والله في عون العبد في ما كان العبد في عون أخيه. هذا باب يتعلق بدرسنا من باب الستر. وقد جاء في هذا الحديث، جاء لهذا الحديث غير، جاء هذا الحديث عن غير الثلاثة المذكورين. سمعت أنه عن ابن عمر عندنا ندرسه، وعن أبي برزة حديث صحيح عند أبي داود وأحمد وغيرهما، وعن البراء بن عازب أيضا رجاله ثقات وهو حديث ثابت بما في الباب. وكذلك جاء في معجم الطبراني الكبير، وكذا في معجمه الأوسط عن ابن عباس وهو حديث ضعيف، وعن بريدة في الكبير للطبراني كذلك. وتراجع ما كان من أحوال هذه الأحاديث، يعني التي ذكرنا أشرنا إليها آنية في مجمع الزوائد. فعندنا الآن أنه عن خمسة: ثابت عن ثلاثة وضعيف عن اثنين، عن ابن عباس وبريدة ضعيف، وعن ابن عمر أحسن ما في الباب في صحيح المسند، وحديث أيضا أبي برزة حديث صحيح لغيره حسن لذاته، وحديث البراء أيضا يذكر معهما وحسن لغيره أو صحيح لغيره. نعم. وهذان حديثان عن ابن عباس وبريدة، انظر فيهما معجمي الطبراني وكذا مجمع الزوائد. لذا قلنا حديث الباب حسن لذاته صحيح بشواهده. وفي هذا دلالة: يا معشر من أسلم بلسانه، وقد يطلق المعشر ويراد به المعشر عدد قليل نحو العشرة، عشرة قليل، لكنه يراد به الجماعة، جماعة هنا مجرد الجماعة، قلوا أو كثروا. يا معشر من أسلم بلسانه، لكن رهط، من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، هذا الخطاب ينطبق على المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم أليم مما كانوا يكذبون. فهم مرضى القلوب. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. غير أن بعض الشراح يقول أيضا يشمل الفساق: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، أن إيمانه ضعيف، وهذا يحصل من الفساق كما أنه يحصل من المنافقين الاعتقاديين، قد يحصل من الفساق لضعف إيمانه قالت الآل قال العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أو لم أي لم يقوى لما يقوى لا تؤذوا المسلمين. ففيه تحريم أذية المسلمين وأن هذا يصدر من المنافقين والفساق. وأصحاب الإفك منهم منافقون ومنهم من حصل منهم اغترار بالمنافقين. والذي يقترف الغيبة في المسلمين وإيذاء المسلمين وما كان من هذه المقولات ما يقال إنه منافق، قد يكون هذا عملي وهو فاسق إذا كان من أهل الخير. قد يطرأ هذا من إنسان مسلم فاسق وهو ديدن المنافقين، هذا الفعل ديدن المنافقين إيذاء المسلمين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وعن ثوبان أحسنت، وأنا قد كتبته عند أحمد أيضا، وعن ثوبان أيضا صالحا السادس في مسند أحمد 22402 وحديث حسن عن ثوبان. فإذن أربعة الذي مما مر بنا لا على سبيل التقصي، حديث ابن عمر وحديث أبي برزة وحديث البراء وحديث ثوبان، بل حديث ثوبان أحسن يعني في الترتيب في الصحية. هذه أربعة محتج بها، صحاح لغيرها كلها، حسان لذاتها أو صحاح لغيرها طيب. وحديث ابن عباس وحديث بريدة كما سمعت، فمجموعها ستة. وأيضا عن معاوية لا في في قوله يعني ماذا إنك إن تبعت عورة قوم أفسدتهم أو كدت أن تفسده، يعني ما هو يفضحه في جوف رحله. وهذا في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وقد بوب شيخنا على هذا الحديث الذي قرأناه حديث ابن عمر في جامعه الصحيح في كتاب الإيمان الأول 316 باب الرد على المرجئة، لأن المرجئة يرون أن الإيمان بالقلب وأنه لا تضره معصية. وأنت ترى أن هؤلاء المعصية أضرتهم وإن كانوا يعني بما فعلوه، وقال لم يفض الإيمان إلى قلبه. فالمرجئة عندهم لو قال لا إله إلا الله إيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل، ألا يضره معصية؟ لا غيبة لا نميمة لا بهت لا أذية لا شيء من ذلك. الرد فاستدلال الشيخ به في هذا الموضع في موضعه الرد على المرجئة، وبوب عليه في المجلد الخامس 175 النهي عن المنكر الذي في باب النهي عن المنكر، قال الذي ينهى عن المنكر لا يتجسس على أصحاب المنكر. بهذا التبويب أنه ينهى ولا يتجسس، أي يستر إذا كان من حق أهل الستر. وذا ساق بعده حديث معاوية رضي الله عنه، وحديث نهينا عن التجسس في الباب يذكر. وبوب عليه في الخامس 300 في الأدب باب التحذير من الوقوع في أعراض المسلمين. وبوب عليه في الخامس 442 في الأدب باب تحريم التجسس، وساق معه حديث معاوية إنك إن تبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، حديث صحيح. وهذه التبويبات كشرح للحديث تعتبر، والأصل في ذلك تحريم أذية المسلمين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات غير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان عظيمة، نعم عظيمة، فقد احتملوا بهتان وإثم مبين. أدبا أليما. طيب، وكذلك شجرة كانت تؤذي المسلمين نحاها رجلا طريق المسلمين دخل بها الجنة، والباب واسع في تحريم الأذى، أدلة ذلك واسعة وفيها مواضع مستقلة وبحوث مستقلة في تحريم أذى المسلمين. وقوله لا تعيروهم ربما تجد من عير مسلما وقع في ذنب لا يموت حتى يقع في ذنب يعير به، بدلالة هذا الحديث يفضحه الله ولو في جوف رحله. وقع في الباب أيضا، نحو هذا من أخيه، يعني حديث من قال في أخيه أو تتبع عورة أخيه، نعم حديث ثوبان أو كذا. ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، مفهومه على أن الكافر لا غيبة له، تتبع عورات الكفار لما عندهم من أضرار، ولكن المسلم الأصل فيه الستر والخير، وفيه تعظيم حرمة المسلم، أن حرمته أعظم من حرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام. أيها ذكرت الحديث الذي أردت أن أقوله، لا تشمت بأخيك يرحمه الله ويبتليك، حديث ضعيف لكن يذكر في الباب، وإلا بعضهم الراجح ضعفه، لا تشمت بأخيك فيرحمه الله ويبتليك، عند التعيير والشماتة. وجاء في الآثار من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يقع فيه أو في الذنب، مجرد ذنب حتى يعير ويفضح، والشاهد الستر إلا ما لابد منه. في كلام ابن عثيمين جيب الذي قرأناه فيه كفاية. إلى هنا بارك الله فيكم.